بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في الإخبار من كتاب الأصول من علم الأصول: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الثالث: والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. وبعد، أيها الأحبة، فلازلنا مع تتمة باب الأخبار، ووصلنا إلى تقسيم الأخبار باعتبار من تقسيم الأخبار إلى باعتبار من يضاف إليه. وصلنا إلى تقسيم الأخبار باعتبار من يضاف إليه، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. مرفوع وموقوف ومقطوع. فقال رحمه الله: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. قال: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فجعل المرفوع ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين. جعل المرفوع ينقسم إلى قسمين. قال: فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. أنت إذا تأملت في تسمية المرفوع بذلك تجد أن فيه زيادة نسبة عن الأقسام التي بعده. فالأول يسمى مرفوع، وسمي بذلك لرفعه دون الموقوف والمقطوع، فهو مرفوع فله زيادة ميزة، والرفع المقصود هو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وهذا مثاله قول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. أو قول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قول الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قول الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل كذا، فهذه كلها إما نسبة أقوال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نسبة أفعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسبة إقرار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمرفوع حقيقة يسمى أيضا المرفوع تصريحا، يسمى أيضا المرفوع تصريحا للتصريح، لتصريح الراوي برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما من لفظه أو من فعله أو من إقراره صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. هذا الآن هو النوع الثاني من أنواع المرفوع، وهو المرفوع حكما، فهو لا يدل على تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم به أو فعله صلى الله عليه وسلم له أو إقراره صلى الله عليه وآله وسلم له، وإنما يدل ذلك عن طريق إخبار الصحابي رضي الله عنه أو الراوي أن هذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ولم يفعله ولم يقره، ولكن مثله لا يقال بسبيل الرأي ولا يقال بسبيل الاجتهاد من الراوي، بل لا يقال إلا من سبيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المرفوع حكما ما يتكلم فيه الصحابي بما لا مجال للرأي فيه أو لا مجال للاجتهاد فيه، أو إخباره عن الغيبيات، هذا مثال آخر، أو إخباره عن الغيبيات وأخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأهوال القيامة وإخباره بالثواب والعقاب على أفعال معينة، فيقول مثلا من فعل كذا كان له كذا من الأجر، فهذا إخبار بالثواب والعقاب، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما كان له حكم المرفوع، هذا في نزهة النظر في الصفحة 34 بعد 100. قال رحمه الله: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، يقتضي مخبرا له. الصحابي إذا قال من فعل كذا فله كذا من الأجر، هذا يقتضي أن هذا الصحابي قد أخبر بهذا الأجر، وليس هذا اختراعا من عنده، وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أن يقول قائل منهم من عنده ما فيه نوع تأل على الله سبحانه وتعالى وافتراء عليه، هذا لا يكون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وديانتهم رضي الله عنهم تمنعهم من أن يكون منهم مثل ذلك. قال رحمه الله: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، يقتضي موقفا للقائل به، يعني يقتضي أن أحدا قد أوقفه على هذا الذي ليس فيه مجال للاجتهاد. قال: ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. هذا مثال آخر، صحابي إذا أخبر بثواب أو عقاب هو أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن الذي أخبره بهذا من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاحتمال الثاني أنه أخذ ذلك عن كتب أهل الكتاب، أخذ ذلك عن أهل الكتاب، كان يأخذه عن روايات بني إسرائيل أو نحو ذلك، فيأخذ ذلك عن أهل الكتاب. فإما هذا الاحتمال وإما هذا الاحتمال، ولا يقال فيه احتمال افتراء الصحابي وتأليه ونسبته شيئا لم يرد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن كتب أهل الكتاب، ذكرنا التفصيل في ذلك فيما مر معنا سابقا، أن كتب أهل الكتاب وروايات بني إسرائيل لا ترد جملة ولا تقبل جملة، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني الذي هو الإخبار عن الكتب القديمة، فيه نوع احتراز، لأن في ذلك إما خبر صادق موافق لما في شريعتنا، وإما خبر مخالف لما في شريعتنا، وإما خبر ليس فيه في شريعتنا حكم بقبول أو رد. فالذي يوافق شريعتنا وجب قبوله لأنه موافق لشريعتنا، والذي يخالف شريعتنا يجب رده، والذي سكتت عنه شريعتنا فهو الذي يسكت عنه من جهة التصديق والتكذيب، ولكن لا يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية ونحو ذلك، وعلى تفاصيل أخرى غير هذا. قال: فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة، سواء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. أحيانا الصحابي الصغير يروي عن صحابي كبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابي الذي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كإخبار ابن عباس وابن عمر وغيرهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم، إخبارهم عن بعض الأخبار التي كانت في بداية عهد الإسلام، أو إخبارهم عن بعض الأشياء التي أخبرهم بها غيرهم من الصحابة، كبار الصحابة رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قلنا هذا في نزهة النظر في الصفحة 134. قال: ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، كقول أو نحوهما أو نحوهما نعم نحوهما كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما، هذا أيضا له حكم الرفع، لأنه يقتضي آمرا لهم بذلك. ومن الذي يأمر الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الذي ينهى الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو له حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بكذا أو أنهاكم عن كذا، فله حكم الرفع. طيب، هنا لفتة، يعني ما الفائدة من القول بأن الحكم الفلاني أو القول الفلاني أو الحديث الفلاني أو الأثر الفلاني له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الفائدة من ذلك؟ إثبات الأحكام، هذا لا شك أنه سيثبت فيها الأحكام. هذا أيضا أمر آخر، لكن نريد شيء أوضح وأصرح. الصحابة كلهم عدول بلا شك. الحكم إذا جاءك من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو كما لو كان جاءك من الصحابي؟ هل يستويان؟ فالذي له حكم الرافع لا يكون مثل الذي جاءك من قول الصحابي واجتهاد الصحابي، فالذي له حكم الرافع هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قوله وفعله وإقراره صلى الله عليه وسلم الصريح أقوى في الدلالة، لكن لا ينزل المرفوع حكما عن المرفوع تصريحا من جهة أنه حجة. كلاهما حجة، وكلاهما منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكم إذا جاءك من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالحكم الذي جاءك من اجتهاد أحد الصحابة رضي الله عنهم. فذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أمر الناس، من الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع. هنا ليس هنالك، هل يوجد في قول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد قول. هل يوجد فيه إقرار؟ هل يوجد فيه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. إذن هذا له حكم، له حكم الرفع، أو يقال مرفوع حكما. وقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز، هذا يقتضي وجود ناهي لهم عن اتباع الجنائز، ولا ناهي للصحابة رضي الله عنهم في ذاك الوقت إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل إلى الموقوف فقال: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. نعم، الموقوف هو من اسمه وقف عليه أو وقف فيه على صحابي الحديث أو راوي الحديث من الصحابة، وقف عليه فلم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكنك أن تقول: الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. قال رحمه الله: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، يعني ليس من القسم الثاني من أقسام المرفوع الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو قول الصحابي أو فعل الصحابي أو إقرار الصحابي مما ليس له حكم الرفع، لأن الذي له حكم الرفع هو من قول من؟ من قول الصحابي، لا من قول الصحابي، لكن أخذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول الصحابي لكنه أخذ حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن الذي حكم به هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا اشترطنا هذا الشرط أنه ليس مما له حكم الرفع؟ لأنه لو كان له حكم الرفع لأخذ حكم المرفوع، لكن هنا ليس له حكم المرفوع. قال: وهو حجة على القول الراجح، وهو حجة على القول الراجح. وهذا هو الحق في ذلك، وهو قول جمهور السلف والخلف من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، أن قول الصحابي حجة على الصحيح، وخصوصا إذا اشتهر وانتشر فيكون الحجة فيه أقوى. وأما لو اشتهر فحكمه كما قال ابن القيم، إذا اشتهر فحكمه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لم يخالف فيه إلا شرذمة من المتكلمين ومن وافقهم من أهل السنة، لم يخالف فيه إلا شرذمة من المتكلمين ومن وافقهم من بعض أهل السنة، بعض من وافق هؤلاء، وإلا فأهل السنة كلهم على ذلك. والشافعي رحمه الله تعالى له في هذه المسألة روايتان عنه، الأولى وهي قوله القديم أنه حجة، وبعض أصحابه المتأخرين ينسبون له قولا آخر وهو أنه ليس بحجة، يعني في الجديد، أن قول الصحابي الجديد ليس بحجة، قول الصحابي ينسبون ذلك إلى الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن الحق أن الشافعية يستدل بذلك، وهذه المسألة حتى خلاف بين الشافعية، والحق أنه حجة حتى عند الشافعي، وهذا يدل عليه ما ثبت عن تلاميذه كما جاء عن المزني والبويطي وغيرهم من أصحاب الشافعي عليهم أجمعين رحمة الله تعالى في نقلهم لاستدلال الشافعي رحمه الله تعالى بأقوال الصحابة في إثبات الأحكام الشرعية. فالأئمة الأربعة الثلاثة الأول، يعني أقصد بهم أبا حنيفة ومالك وأحمد، المعتمد في مذهبهم أن قول الصحابي حجة. أما الشافعي فقد نقل في مذهبه الخلاف، فقد نقل عنه في القديم أنه حجة وفي الجديد أنه ليس بحجة، واختلف عنه في ذلك، فقال بعض أصحابه بل الجديد من أقواله أنه كالقديم، وبعض أصحابه يقول الجديد عند الشافعي لا، أنه ليس بحجة، والحق أنه حجة لثبوت ذلك عنه في الاستدلال بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أنه قول السلف، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف من علماء الإسلام وأئمة الإسلام، وخالف ذلك جمع من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. وقد دل على حجية قول الصحابي عدة آيات وأحاديث تدل على هذا المعنى، وهو هذا الذي يقتضيه عموم مقصد الشريعة، لأنهم هم الذين فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا تنزيل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا أحواله، وسمعوا منه وأخذوا عنه، فكانوا خير تلاميذ لخير معلم صلوات الله وسلامه عليه. فالاحتجاج بأقوالهم لا شك أن هذا مما دلت عليه شريعة الإسلام. لكن هنا تنبيه مهم فيما يتعلق بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، إذا قيل في أصول الفقه قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، أو الكلام المنقول عن الأصوليين فيما يتعلق بالاحتجاج بأقوال الصحابة أو بقول الصحابي، إنما هو فيما لم يثبت فيه نص ولم يخالف فيه غيره، لم يثبت فيه نص ولم يخالف فيه غيره من الصحابة. وهذا تقييد مهم ينبغي أن يعقله طالب العلم، حتى لا يدخل بعض المسائل في بعضها بعضا. فقول الأصوليين قول الصحابي حجة يعنون بذلك ما لم يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر، وهذه يجب أن تفهم، لأنها تنبني عليها كثير من المسائل الشرعية، وكذلك تنبني عليها كثير من الأمور التي تتعلق بفهم كلام العلماء وكلام الأصوليين. ويلحق بهذا تفسير الصحابي إذا لم يخالفه غيره، تفسير الصحابي إذا لم يخالفه غيره على الأصح. وكذلك يلحق بذلك قول الصحابي نزلت آية كذا في كذا، وجمهور أهل العلم على أن هذا من المرفوع حكما، إذا قال الصحابي نزلت آية كذا في كذا فهذا من المرفوع حكما، والله أعلم. طبعا من الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن آمن المشركون بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد فقد اهتدوا. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان، فالله سبحانه وتعالى أثنى على من اتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وغير ذلك من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأئمة الخلفاء الراشدين، قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كذلك من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وهذه الخيرية تقتضي أنهم خير الناس في الفقه وخير الناس في العمل وخير الناس في الفهم وخير الناس في الاعتقاد. فكون الإنسان أن يكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فهذا لا شك أنه من أعظم الفقه. كذلك ما جاء في رواية وفيها ضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الواردة. ولذلك كان هذا معروفا معلوما عند السلف، وثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه رأى طلحة رضي الله عنه قد لبس ثوبا فيه حمرة، فظن عمر رضي الله عنه أنه كان مصبوغا بزعفران فأنكر ذلك على طلحة، فقال له طلحة ووضح له أنه ليس بمصبوغ بزعفران، فقال عمر رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم أئمة يقتدى بكم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم أئمة يقتدى بكم. وغير ذلك من الأحاديث والآثار الكثيرة، حتى كان مالك رحمه الله تعالى يشتد على من كان يطرح أقوال الصحابة رضي الله عنهم ويأخذ بأقوال من بعدهم، حتى أن جاء عنه قوله في ذلك أنه قال في من كان يأخذ بقول إبراهيم النخعي ويطرح قول عمر قال أو ثبت عنده قول عمر؟ قيل نعم، قال مثله يستتاب. فكان مالك رحمه الله تعالى يشتد، ومن نظر في موطأ مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن مالك رحمه الله تعالى في موطئه أكثر من ذكر الأقوال الصحابة رضي الله عنهم وآثار الصحابة رضي الله عنهم والاحتجاج بآثار الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كثير. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إذا جاء القول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة عن سلف هذه الأمة. أحمد رحمه الله تعالى يقول في مقدمة أصول السنة له قال أصول السنة عندنا اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول رأيهم لنا، يعني الصحابة، خير من رأينا لأنفسنا، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة الواردة عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح جنات وجمعنا بهم في جنات النعيم. قال رحمه الله إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. فإذا خالف نص أو قول صحابي آخر ليس هذا هو مبحث المسألة، ليس هذا هو مبحث المسألة، بل مبحث المسألة إذا لم يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر فما حكمه؟ جاءك قول عن أحد الصحابة في مسألة فنظرت فلم تجد أن هذا القول قد خالف نصا ولم تجد أن هذا القول قد خالفه غيره من الصحابة، فما حكم هذا القول؟ هل يحتج بقول الصحابي في هذا الموضع أو لا؟ فالصحيح أنه يحتج به. ولا شك أن العبد إذا قيل له اجتهد أنت أو تأخذ باجتهاد ابن عباس أو تأخذ باجتهاد عمر رضي الله عنه أو ابن مسعود رضي الله عنه، لا شك الفرق شاسع، وما يمكن المقارنة بين اجتهاد عمر وعلي وعثمان وأبي بكر وابن مسعود وطلحة والزبير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد من تأخر من الناس، بل حتى من أهل العلم. لا مقارنة بين هذا وهذا. وذلك كان عامر بن شراحيل الشعبي لما قيل له اتفق شريح وابن مسعود، قيل لعامر بن شراحيل الشعبي اتفق شريح وابن مسعود، قال لا، بل وافق شريح ابن مسعود، بل وافق شريح ابن مسعود، وإنما يتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس لهم تبع. هذا ذكره أو رواه الهروي في ذم الكلام. قال فإن خالف نصا أخذ بالنص، لا شك لا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الله تبارك وتعالى. وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. لذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى فإن اختلفوا أخذ بأشبههما بالقياس، يعني بما يوافق النص، هذا مراد الشافعي رحمه الله تعالى، يعني إن اختلف الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، زاد بعض أهل العلم وإن تخللت ردة، يعني حتى لو تخلل ذلك ردة عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، فإنه يبقى له فضل الصحبة ومكانة الصحبة. ودليل ذلك إجماع الأمة على الرواية عن جمع من الصحابة أو عن غير واحد من الصحابة ممن حصل منه ما حصل زمن الردة في زمن أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر كما هو معلوم قد حارب طائفتين من الناس، أهل الردة ومانعي الزكاة، فارتد من ارتد من العرب، وكان فيهم قلة قليلة جدا ممن كان له الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلبهم قد رجعوا، والذين لم يرجعوا معدودون، قلة قليلة جدا. قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا به بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طبعا في تعريف التابع وتعريف الصحابي مباحث، لكن ليس هذا هو موضع التفصيل فيها، بل موضعه كتب المصطلح، مصطلح الحديث. وهنا لا بد من التفريق بين المقطوع والمنقطع، وكثير من الناس يخلط بينهما، فرق بين المقطوع والمنقطع. فالمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير، أو من بعده، ما أضيف إلى التابعي أو من بعده من قول أو فعل أو تقرير، هذا مقطوع. وأما المنقطع فهو ما سقط من إسناده راو أو أكثر على بعض الأقوال. والمعتمد عند المتأخرين أن ما سقط من إسناده راو هذا يسمى منقطعا، فيه انقطاع. لكن المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده من قول أو فعل أو تقرير، هذا يسمى مقطوعا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. قال فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. قال فالمنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. المنقطع يبحث في السند هل سقط فيه راو أو أكثر، والمقطوع من مباحث المتن، هذا القول أو هذا المتن منسوب لمن؟ هل هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو منسوب إلى صحابي؟ هل هو منسوب إلى تابعي؟ منسوب إلى من؟ فهو من مباحث المتن. كذلك المقطوع المرفوع هو من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد. نعم تفضل.
قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثاني الآحاد وما سوى والآحاد ما سوى المتواتر.
نعم. والآحاد ما سوى المتواتر. نعم.
وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف.
نعم حسبك. الآن قسم الخبر باعتبار طرقه. الأول تقسيم الأخبار الذي مضى باعتبار من أضيف إليه، باعتبار من أضيف إليه، فإما مرفوع أو موقوف أو مقطوع. والآن تقسيم الخبر باعتبار آخر وهو باعتبار طرقه. فباعتبار الطرق، الوسيلة التي وصلت إلينا هذا الخبر بها، فهو على قسمين: متواتر وأحاد. متواتر وأحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون، والصحيح أنه ليس هنالك حد لأقلهم أو أكثرهم، ما رواه جماعة كثيرون. يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يستحيل أنهم يتفقون ويستمعون على الكذب في هذا الخبر. وأسندوه إلى شيء محسوس، إما إلى سمع أو إلى بصر أو إلى كلام، في شيء محسوس. واضح؟ زاد بعض أهل الحديث: وأفاد خبرهم العلم لسامعه. زاد بعض أهل الحديث: وأفاد خبرهم العلم لسامعه، يعني أن من سمعه أفاده ذلك ضرورة ثبوت هذا الخبر، ثبوت هذا الخبر. كأن يقال مثلا خطيب على المنبر، سقط من على المنبر يوم الجمعة، مثل هذا الخبر هل جرت العادة أن مثل هذا لا يحكى لا يطرأ مثل هذا الخبر؟ العادة أن الناس تحتمل هذا الخبر وينتشر هذا الخبر: في المسجد الفلاني سقط خبير الخطيب على المنبر. على الأقل أهل المسجد يحدثون من يلتقون به، فيستحيل أن يجتمعوا على يقول: ما رأيكم أن نكذب اليوم كذبة ونقول والله سقط خطيب على المنبر؟ هذا يستحيل، العادة تستحيل أن يكون مثل هذا الخبر. فما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، شيء منسوب إلى الحس. قلنا وأسندوه إلى شيء محسوس. زاد بعضهم: وأفاد خبرهم العلم لسامعه. وبعضهم يعبر يقول: أفاد خبرهم القطع لسامعه، القطع، وهو أولى في الاستخدام والاستعمال تجنبا لعبارة أهل الكلام التي سبق التنبيه عليها في تعريفهم للعلم. ولذلك ما تخلفت إفادة القطع فيه لا يعد متواترا على الأصح، ما تخلفت إفادة القطع فيه كان غير متواتر على الأصح، وكان من قسم الآحاد وليس من قسم المتواتر. وهنا مسألة أيها الأحبة: لماذا يدرس ما يتعلق بالتواتر والآحاد؟ الناس في هذه القضية على ضربين، أما الأول فمن يبحث هذه المسألة لتعلقها بجانب الاعتقاد، حيث أنه يقول ما كان من المتواتر أفاد الاعتقاد، وما لم يكن من المتواتر لم يفد الاعتقاد. وبعض الفقهاء يدخل في ذلك ما يتعلق بالأحكام والأسماء على الأشخاص من جهة الكفر والإيمان، ومن جهة الفسوق وضده وهكذا. هذا الأول. الضرب الثاني من أخذه لجانب الترجيح بين المتعارضات من الأدلة ما لم يستطع فيه الجمع يرجح، فلا شك أن ما كان من طريق متواتر أقوى مما لم يكن من طريق متواتر. هذا تواتر عليه الرواة، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قيل إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 200 من الصحابة رضي الله عنهم، فهذا من المتواتر. فليس هذا الذي رواه أكثر من 200 من الصحابة كالذي رواه صحابي واحد، فإذا حصل تعارض بين هذا وحديث آخر أيهما يقدم؟ المتواتر إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين. العلم عند أهل الكلام
قطع،
أين العلم عند أهل الكلام؟ قلنا عرفوه بأنه ما أفاد اليقين عندهم، ما أفاد اليقين هو العلم يسمونه. نعم. تعريف العلم: إذا كان العلم يجب أن يعرف فهذا لا شك أنه من الجهل بالعلم. العلم ما يحتاج إلى تعريف. المناطق يا شيخ ضيعون وضيعوا الأمة، صلى العفو والعافية. عقدوا ما كان يسيرا سهلا، الدين جاءنا سمحا سهلا يسيرا، ما جاءنا بهذا التعقيد. التعريفات يا إخوة ما الذي يراد بها؟ تقريب الفهم للسامع، هذا المراد، انتهى. فكيفما قربت الفهم إلى السامع، النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقرب الفهم بالمثال، وكان تارة عليه الصلاة والسلام يقرب الفهم بإيضاح المسألة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يوضح المسألة بالفعل عليه الصلاة والسلام، فكان يقرب ينوع في تقريب الفهم. فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرب الفهم وهنا لم يقرب الفهم. التعريفات هذا هو المراد منها، أن يقرب الفهم إلى السامع، وكذلك أن يحد هذا المعرف أو هذا المصطلح الذي تم تعريفه، لكي لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما ليس ما كان منه. فلا تخرج منه ما كان منه ولا تدخل فيه ما ليس منه. قال: والأحاد ما سوى المتواتر. ومعنى ذلك أن كل ما ليس متواترا فيسمى أحادا، سواء كان مرويا عن 2 أو كان مرويا عن 3 أو كان مرويا عن 4، ما يلزم أن يكون الأحاد وراوي عن راوي عن راوي عن راوي، ليس بلازم. فقد يكون الأحاد راوي عن 2 عن 1 عن 3 مثلا، ما يلزم أن يكون الأحاد يكون راوي عن راوي عن راوي، قد يكون 2 عن 3 عن 2 عن 4 مثلا، فلا يلزم أن يكون هذا أحد، لا يلزم أن يكون أحد راو عن راوي. فكل ما سوى المتواتر يسمى أحدا على طبقات في تعريف أهل الحديث للمتواتر، كالمشهور والعزيز والغريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو من حيث الرتبة. نعم.
وهو من حيث الرتبة 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسن لغيره.
نعم، الآن ذكر رحمه الله تعالى تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد، فهو إما صحيح أو حسن أو ضعيف، إما صحيح أو حسن أو ضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. السند يا أيها الأحبة هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت فلانا قال حدثنا فلان قال أخبرني فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فهذه السلسلة تسمى ماذا؟ الإسناد أو السند، تسمى الإسناد وتسمى السند. فالإسناد هي سلسلة الرجال أو هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، إلى المتن. مباحث الإسناد تتعلق بأمرين، مباحث الإسناد البحث في الإسناد تتعلق بأمرين، صفات الرجال وصيغ الأداء، تتعلق بأمرين، الأول صفات الرجال والثاني صيغ الأداء. وهذا يلخص لك ما يتعلق بمباحث الإسناد كلها، إما كلام على صفات الرجال أو كلام على صيغ الأداء. وطبعا الكلام لما نقول صيغ الأداء يتعلق بها الانقطاع والإرسال وإلى آخره، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام بهذه الاعتبارات، إما باعتبار صفات الرجال الموجودين في هذه السلسلة أو صيغ الأداء المذكورة في خلال هذه السلسلة. قال فالصحيح ما نقله عدل، هذه الصفة الأولى، هي خمس صفات. الصفة الأولى أو خمسة شروط، الشرط الأول العدالة، أن يكون الراوي عدلا، الشرط الأول عدالة، فلا يكون الحديث صحيحا إلا أن يكون من شروطه أن يكون الراوي للحديث عدلا، فالأول العدالة. وعرفها أهل العلم، عرفوا العدالة بقولهم هي ملكة، هي ملكة تحمل صاحبها، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسق، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسق. هذا تعريف العدالة، وهذا التعريف هو المشهور عند المتأخرين من أهل الحديث. والحق أن في اشتراط المروءة نظرا على الإطلاق، فكون أن تكون المروءة من أسباب رد العدالة فهذا مما يحتاج إلى نظر، لأن المروءة تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأماكن والبلدان، تختلف، فقد يكون الفعل من خوارم المروءة مثلا في بلد ولا يكون من خوارم المروءة في بلد آخر، فيكون مثلا اللباس الفلاني في البلد الفلاني من خوارم المروءة ما يعتبرونه من المروءة، لكن في البلد الآخر يعتبر من المروءة، وتعارف عليه الناس، مثل السؤال الذي كان يسأل عنه الأخ في الدرس الماضي، كمن يلبس الأكمام القصيرة مثلا، فقد يعد هذا الفعل مثلا في هذا البلد هنا يعتبر ماذا؟ يعتبر أن إذا كان الإنسان خرج به عند الناس في وزيارة الناس ولقاء الناس، هذا يعتبر من خوارم المروءة. لكن كما ذكر الأخ عند أهل الشام فلا يعتبر من خوارم المروءة. فكون أننا نشترط مجانبة خوارم المروءة على الإطلاق فهذا فيه نظر، وقد تكلم في ذلك جمع من أهل العلم وأشاروا إلى الخلاف في ذلك، أشار له الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية. فاشتراط مجانبة خوارم المروءة هو مما يعني يحتاج إلى تأمل وبحث، وليس هذا هو موضع الخوض فيه. قال: تام الضبط. فانتبه أنه وصف الضبط بالتمام فقال تام الضبط، وهذا حتى يفرق بينه وبين الحديث الحسن الذي فيه خفيف الضبط. والضبط هو أن يحفظ الراوي ما سمعه، أن يحفظ الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من أدائه كما سمعه متى شاء، بحيث يتمكن من أدائه كما سمعه متى شاء. وقوله هنا يحفظ، فالحفظ المراد هنا إما حفظ صدر أو حفظ كتاب كما سيأتي تفصيله. قلنا هو أن يحفظ الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من أدائه كما سمعه متى شاء. وضبط الصدر أو هو ينقسم إلى قسمين، الضبط ينقسم إلى قسمين، الأول ضبط الصدر والثاني ضبط الكتاب، الأول ضبط الصدر والثاني ضبط الكتاب. أما ضبط الصدر فهو أن يثبت ما سمعه، فهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، متى ما شاء أن يستحضره استحضره، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط الكتاب هو صيانة كتابه، صيانة كتابه وتصحيحه، صيانة كتابه وتصحيحه منذ سماعه إلى حين أدائه، صيانة الكتاب وتصحيح الكتاب منذ السماع إلى حين الأداء. لبعض الناس يفضل أن يكتب لا أن يحفظ، فإذا جاء يحدث الناس حدثهم من كتابه، وهذا كان متعارف عليه عن أهل الحديث، وكان بعض أهل الحديث لا يحدث إلا من كتاب، وهذا كان معروف عن أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الحديث. وضبط الكتاب هو أقوى من ضبط الصدر من جهة الأداء، وذلك أن الإنسان إذا سمع شيخه وكتب مباشرة ما سمعه من الشيخ، فالمكتوب لا يتغير ما دام أنه محافظ على كتابه، ما جاء أحد وعبث في هذا الكتاب المكتوب لا يتغير. لكن الذي يحفظ في الصدر قد يدخله النسيان، قد يدخله الوهم، قد يخلط بين راو وراو، قد يقدم شيء قد يؤخر شيء، لكن المكتوب لا يتغير. فالتحديث من المكتوب أضبط من التحديث من الصدر، ولهذا كان جمع من أئمة الإسلام لا يحدثون الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما كتبوه، فيحدثونهم من الكتاب. قال: بسند متصل. بسند متصل عرفنا الإسناد والسند، والاتصال هو سلامة الإسناد من سقوط فيه، سلامة الإسناد من سقوط فيه، بحيث يكون كل رجاله سمع المروي من شيخه. سلامة الإسناد من سقوط فيه، بحيث يكون كل رجاله سمع المروي من شيخه، كل أحد سمع من الشيخ الحديث، هذا هو الاتصال. فيكون مثلا قد سمع محمد عن خالد عن زيد عن عمرو، كل منهم سمع الحديث من الآخر، لأنه سمعه بواسطة ولم يذكر هذه الواسطة. فيقول محمد سمع عن زيد عن خالد، فيقول قال خالد، محمد يقول قال خالد ولا يذكر زيدا، هذا خطأ، بل يجب أن يذكر زيد ويذكر رواية زيد عن خالد، هذا يسمى اتصال. أي نعم، إذا أسقط زيدا أصبح منقطعا. ونحن نختصر الكلام هنا يا إخوة، لأن هذا متعلق بماذا؟ الكلام على أصول الفقه الآن. فنأخذ جملة ما يحتاج إليه في هذا الموضع، وإلا فالتفصيل فيه في كتب المصطلح. قال: وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. الشذوذ مخالفة الراوي، الشذوذ مخالفة الراوي المقبول، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. وقولنا هنا مقبول يعني من كان قوي الحفظ أو خفيف الحفظ ممن يقبل حديثه، ممن يقبل حديثه. فيخالف المقبول الذي يقبل حديثه من هو أولى منه. مثال ذلك أن يروي الحديث ثقة، ولكن يرويه عشرة غيره، يرويه عشرة غيره هم يخالفونه في هذا، في هذه الرواية، فأيهما يقدم؟ الواحد أو العشرة؟ العشرة. طيب لو خالف مثلا واحد ثقة، ثقة ثبت قوي الحفظ، خالف عشرة آخرين أو خمسة آخرين أو سبعة آخرين خالفهم، وهؤلاء ضبطهم خفيف، أيهم يقدم؟ ها؟ يقدم أصحاب الضبط الخفيف. لماذا؟ لأن العدد دليل على قوة المحفوظ وثبوت المحفوظ. فلا يعني أن الإنسان يكون ضعيف في حديث أن كل حديث يكون مردود، ولا يعني أنه يكون حسن في موضع وخالف الثقة في موضع أن حديثه في كل في هذا الموضع يكون مردود مطلقا، لا. ولذلك نقول دائما للإخوة، نقول مصطلح الحديث ليس كما يفهم بعض الإخوة ويأخذ بعض المتون الصغيرة في المصطلح وينطلق مباشرة في التصحيح والتضعيف، ليس يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين مطلقا، قد يكون واحد زائد واحد يساوي عشرة أحيانا. فما يلزم أنك تأخذ متن صغير وتنطلق مباشرة تصحح وتضعف، وعلى تفاصيل في هذا وخصوصا في باب التعليل، كالتعليل بالفقه، التعليل بمباحث الإسناد، التعليل بمباحث المتن، هذا كله من سنن أهل الحديث، والتي أغفلها كثير من طلبة العلم في هذا الزمان الذين قد تعرضوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصحيح والتضعيف دون تأمل ودون دراية. قال طبعا هذا الشذوذ، الخلو من الشذوذ، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس: الخلو من العلة القادحة، الخلو من العلة القادحة. والعلة في اللغة هي المرض، في اللغة هي المرض. وفي المصطلح، في المصطلح هي ما كان سببا لرد الحديث هي ما كان السبب سببا لرد الحديث مما ليس له علاقة بضبط الراوي أو صفة بعد صفة الراوي الظاهرة مثل الضبط، قلنا تام الضبط واضح، أحيانا قد لا يكون له علاقة بالاتصال الظاهر. ولذلك أهل الحديث دائما ما يعلقون العلة القادحة بالعلة الخفية، ولا يسمون الانقطاع الظاهر علة قادحة، قد يسمون ذلك تجوزا لكن لا على سبيل الاصطلاح المتفق عليه في كتب المصطلح. نعم، فقل ما خلا من شذوذ أو علة قادحة. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة، فهو نفس تعريف الصحيح لكن درجته أقل. لماذا؟ لأن ضبط الراوي هو أقل في هذا الموضع. قال عن الحسن ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه، يعني إذا جاء من أكثر من طريق تعددت طرقه، ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ما خلا من شرط الصحيح والحسن، يعني إما أن يكون الراوي ليس عنده ضبط، وإما أن يكون الراوي ها أو يكون السند غير متصل، أو يكون فيه معذرة شذوذ، أو يكون فيه علة قادحة. طيب، فهذا كله من مباحث أو تنتفي العدالة عن الراوي، يكون عنده بدع أو ضلالات، وعلى التفاصيل فيما يتعلق بالبدعة. قال ويصل إلى درجة الحسن، يعني هذا الضعيف يصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. فعندنا صار الآن كم قسم؟ ها؟ كم؟ خمسة. إيش هي؟ صحيح وصحيح لغيره، حسن وحسن لغيره، وضعيف. والضعيف أقسام كثيرة، الضعيف أقسام كثيرة. نعم.
وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
يعني الضعيف لا يحتج به بخلاف الحسن والصحيح، فكلاهما حجة. قوله الشواهد، الشاهد هو متن يروى من حديث صحابي آخر، متن يروى من حديث صحابي آخر يشبه متنا آخر في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. يكون عندك رواية من حديث صحابي معين، فجاءك من حديث صحابي آخر نفس الحديث، فيسمى الآخر ماذا؟ شاهدا للأول. طيب، جاءك حديث من رواية أبي هريرة، ثم جاءك حديث من رواية ابن عباس بنفس المعنى، ليس بنفس اللفظ، يفيد نفس المعنى بألفاظ مختلفة لكن يفيد نفس المعنى، فهذا يكون شاهدا ويقويه، يتقوى به الحديث الأول ويقوي كل منهما الآخر. نعم.
قال رحمه الله: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث على الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: الأول حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، الثاني أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، الثالث أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذن للتلميذ أن يروي إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريقة القراءة. الرابع العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. وهذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله.
نعم. الآن تكلم رحمه الله تعالى عن صيغ الأداء. وصيغ الأداء يراد بها الصيغ التي تذكر في ضمن سلسلة الإسناد، والتي توضح الصيغة التي يروي بها الراوي الحديث، فيقول مثلا سمعت فلان، أو يقول مثلا أخبرني فلان، أو أخبرنا فلان، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، أو قرأت على فلان، أو حدثني فلان، أو أنبأني فلان، أو كتب إلي فلان. هذه كلها من صيغ تسمى صيغ الأداء، تسمى صيغ الأداء. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أربع صيغ للأداء: حدثني، وأخبرني، وأخبرني إجازة، والعنعنة. وأهل الحديث يجعلون الصيغ على درجات، وكل ما أفاد سماع الراوي عن شيخه صراحة فله قوة ومزية أكثر من غيره. وأهل الحديث يختلفون في بعض صيغ الأداء من جهة المساواة بينها والتعريف لها. فالمشارقة مثلا يستخدمون لفظ أخبرنا أو أخبرني في مثل استعمالهم لقول الراوي حدثنا أو حدثني. والمغاربة مثلا يستعملون لفظ الإخبار فيما يتعلق بما قرئ على الشيخ وهو يسمع مثلا، وبعضهم يستخدمها في الإجازة فيتوسع في ذلك. وكثير من أهل الحديث يستعمل لفظ الإنباء، أنبأني، في الإجازة دون قوله أخبرني وحدثني. ولا شك أن قول القائل حدثنا وأخبرنا هذا يتعلق فيما سمعه من شيخه في جماعة، وحدثني وأخبرني فيما سمعه من شيخه لوحده. وقول الراوي أنبأني هي عند المتأخرين للإجازة، وعند المتقدمين هي نفسها حدثني وأخبرني. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جعل صيغ الأداء على ثمانية مراتب، جعلها على ثمانية مراتب، فأقواها سمعت وحدثني وحدثنا، هذا أقواها، ثم أخبرني وقرأت عليه، جعلها مرتبة ثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، لأنك أن تقرأ عليه أقوى من أنه قرئ عليه وأنت تسمع. والرابعة أنبأني، وهذه تستعمل قلنا للإجازة. والخامسة ناولني، والمناولة هي أن يعطي الشيخ التلميذ كتابا ويأذن له في روايته، فيقول له خذ هذا الكتاب، يناوله الكتاب ويقول له حدث به عني. ثم شافهني، وبعضهم يستخدم شافهني في الإجازة أيضا. والسادسة كتب إلي، وهذا أيضا بالإذن في أن يروي، كتب إلي. والثامنة قول الراوي عن، أو قول الراوي قال، فهذا ليس فيه تصريح أنه سمع منه هذا الكلام، فيقول مثلا عن محمد أنه فعل كذا وكذا، فقوله عن محمد تحتمل أنه رأى محمد أو أنه سمع محمد، هذه محتملة ليس فيها جزم أنه سمع محمد. قول القائل سمعت فلانا يقول قال فلان كذا، أنا الآن قد أقول قال فلان من الناس زيد من الناس كذا، وقد لا أكون سمعته من زيد، فهذه أيضا تعتبر من أقل مراتب صيغ الأداء. وهذه الصيغة محمولة على السماع كما قال المصنف رحمه الله تعالى، إلا فيما يثبت فيه الانقطاع، إلا فيما يثبت فيه الانقطاع من جهة التدليس أو انقطاع السند أو إعضاله أو غير ذلك مما يدل على وجود الانقطاع كالإرسال أو نحوه في الإسناد، وإلا هي في الأصل محمولة على السماع. واشترط البخاري رحمه الله تعالى وابن المديني ورجحه ابن حجر واختاره أن يثبت لقاء الشيخ بالتلميذ، وعامة أهل الحديث على الاكتفاء بالمعاصرة، وهو الذي ناقشه مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه وتوسع في الكلام فيه. فعامة أهل الحديث على الاكتفاء بالمعاصرة ما دام أنه كان هنالك احتمال أنهم التقوا، فيكفي ذلك في ثبوت السماع عن سماع الراوي من شيخه. وأما البخاري فيشترط أن التلميذ يكون قد لقي الشيخ وروى عنه، يشترط ذلك رحمه الله تعالى. هذا على اختصار في الكلام في ما يتعلق بصيغ الأداء. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرحمني وإياكم برحمته، وأن يتولانا بعفوه ومنته، وأن يتجاوز عنا ويغفر لنا ويرحمنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أطل اليوم لكن أردنا أن ننتهي إن شاء الله من الأخبار حتى ننتقل إلى ما بعده، وإن أعان الله سبحانه وتعالى ويسر انتهينا قبل حلول الشهر المبارك شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى المعونة والتيسير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.